الحمد لله. هذا باب أسباب النزول. المسألة الأولى تعريف أسباب النزول. أسباب النزول هي الأسباب التي لأجلها ينزل القرآن، والسبب لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء. إذن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، ولكنه نزل مفرقا في وقائع متعددة، فمن هذه الوقائع ما يكون سببا لنزول هذه الآيات، يعني هذه الآيات ما نزلت إلا لهذا السبب المعين الذي حصل، فهذا يقال له أسباب النزول. وأسباب النزول في غاية الأهمية، هذا العلم من علوم القرآن في غاية من الأهمية، لأن سبب النزول قد يكون له دور وتأثير في الحكم، بحيث يختلف الحكم إذا عرفت سبب النزول. من أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب، لا تقربوا الصلاة، هل هي الصلاة التي نعرفها أو مواضع الصلاة؟ هذا سينبني عليه حكم. لو قلنا مواضع الصلاة فهذا معناه أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، ولو قلنا المراد الصلاة نفسها فليس عندنا دليل على المنع، إذن الأصل الإباحة. طيب، رجعنا إلى سبب النزول، فنزلت هذه الآية في الصحابة لما كانت الخمر مباحة، فدخل أحدهم وهو مخمور، فحصل يعني حصل لبس في الصلاة أو ما أشبه ذلك، هذا معنى الحديث يعني، فنزلت هذه الآية. تمام، إذن عرفنا أن الآية في الصلاة ولا في مواضع الصلاة؟ في الصلاة نفسها. صحيح، إذن ليس في هذه الآية دليل على منع الجنب من دخول المسجد أو المكث في المسجد. طيب، من صنف في أسباب النزول أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري رحمهما الله تعالى، ومن أشهرهم علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي، وكتابه بعنوان أسباب نزول القرآن، وهو مطبوع، وله تفسير أيضا يسمى تفسير الواحدي نسبة إليه، وهو أيضا مطبوع. ومن آخرهم عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، وكتابه بعنوان لباب النقول في أسباب النزول، وهو مطبوع أيضا. السيوطي رحمه الله تعالى على ما فيه من انحراف، لكنه ما من علم تقريبا إلا وألف فيه، هو مكثر جدا ومتفنن حقيقة، وقيل إنه ادعى الاجتهاد، بل يعني قيل هذا حدث فعلا إنه ادعى الاجتهاد. ولو قلنا، لو تخلصنا من عبودية التقليد ومن قضية المذهبية، فالرجل تصح دعواه. تمام، لكن هم الذين ركنوا إلى التقليد ولم يخرجوا عن المذهبية، وصارت هذه الأشياء هي الأساسيات بالنسبة لهم، فعندئذ رفضت الدعوة ورد القوم عليه وإلى آخر. لكن هذا نستفيد منه في مسألة الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لا مانع منه، لا يلزم أن يكون اجتهادا مطلقا كمثل الأئمة السابقين والتابعين وأتباع التابعين والأربعة والشيخين البخاري ومسلم ونحوهم جميعا، لا يلزم أن يكون الاجتهاد مطلقا، لكن في اجتهاد في حدود ما يستطيع الإنسان أن يجتهد فيه، يرجح بين الأقوال، يجمع بين الأدلة، يرجح بينها، يأتي بتفصيل في الأقوال تجتمع عليه الأقوال وما أشبه ذلك. تمام، المقصود على كل حال، هذا فائدة مهمة جدا، أنه لا بأس باستنباط الحكم من الدليل، ولطالب العلم أن يفعل، فضلا عن العالم يجوز له أن يفعل ذلك. وأما أن يقال لا تفهم النصوص فهذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال لا أصل له في السنة ولا في دين الإسلام. وهذا هو الذي كان أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشنعون به عليه، يقولون أنتم تدعون الاجتهاد، لماذا؟ لأنه استدل بآيات وفهم منها ما فهمه أهل العلم، لم يأتي بشيء من عنده، لكن هم بناء على أن هذا الكلام يخالف أهواءهم فرموه بهذه التهم الباطلة التي منها دعوى الاجتهاد. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، أقسام أسباب النزول من حيث راويها. أسباب النزول على قسمين، القسم الأول ما كان راويه صحابيا، فهذا إن ثبت السند إليه فهو من المرفوع الحكمي، وهذا نأخذه في مصطلح الحديث إن شاء الله. وإن روي عن الصحابي بدون سند كقولهم قال ابن عباس كذا فهذا منقطع، والمنقطع كما نعلم من أقسام الضعيف. وكذا لو لم يثبت الإسناد إلى الصحابي فهو مردود أيضا. القسم الثاني ما كان راويه تابعيا، رواية التابعي لأسباب النزول تعتبر من الحديث المرسل، وهذا أيضا نأخذه في مصطلح الحديث. يعني إذا قال التابعي ما ليس له، ما ليس فيه مجال للاجتهاد، فهذا يسمى مرسلا، يسمى مرفوعا مرسلا، يعني كأنه حدث بهذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصح في هذه المسألة. فالتابعي لا يدرك سبب النزول، لا بد أن يكون قد أخذه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو في أقل الأحوال يكون قد أخذه عن صحابي، وهذا الصحابي قوله في حكم المرفوع. من الأمور المهمة هنا أن التفسير مما يتسامح فيه في الأسانيد. قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. الملاحم هذا يقصد به المعارك التي تكون في نهاية الزمان يدخل فيها أشراط الساعة، والمغازي معروفة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما أشبه ذلك. طيب ما معنى يتسامح فيه في الإسناد؟ يعني ليس عندنا تشديد في هذه الأمور كما هو موجود في الفقه فضلا عن العقيدة، تمام؟ فإذا جاءك بعض التفسير بإسناد ليس بذاك فلك أن ترويه ولا حرج، تقول قال ابن عباس كذا وقال ابن مسعود كذا وقال ابن عمر وقال الضحاك وقال عكرمة وإلى آخره، لا تنظر في ثبوت هذه الأشياء عن أصحابها، تذكر هكذا ما دامت أنها فيها بيان لمعنى القرآن. متى نشدد؟ عندما ينبني حكم، عندما ينبني حكم على الآية، فهنا نشدد نقول صح الإسناد ولا لم يصح، لابد من التفتيش في هذه الحالة. أمثلة لأسباب النزول، منها الآيات المعروفة في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات نزلت في ماذا؟ في حادثة الإفك، تمام؟ من ذلك أيضا آية السعي بين الصفا والمروة، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا مثال مهم جدا لسبب النزول، لأن الصيغة قد يفهم منها كما أشكل على عائشة رضي الله عنها، سألها بعض أقاربها القاسم بن محمد أو غيره لا أذكر، فسألها عن هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم منها أن السعي بين الصفا والمروة مستحب أو مباح، فعرض هذا الفهم على عائشة رضي الله عنها فقالت بئس ما قلت، ليس الأمر كذلك، وذكرت سبب النزول معناه في هذا الكلام. الأنصار كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يسعوا لئلا يفعلوا شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية حتى يعلمهم أن السعي من شعائر الله ومن الأمور التي أقرها الإسلام، واضح؟ وهذا من الأمثلة التي نحتاج إليها في الأصول، نقول صيغة لا جناح عليكم هي أصالة في المباح، يستدل بها على حكم الإباحة من الأحكام الخمسة، لكن قد تخرج عن هذه الدلالة وتصير لرفع الحرج، مطلق رفع الحرج، وهذا يدل على المشروعية كما في هذه الآية. إذن أفادنا سبب النزول أيضا، وأكرر معرفة أسباب النزول في غاية الأهمية. من الأمثلة كذلك آية الحجاب، وقد سبق سبب نزولها، وقيل المراد آية الأحزاب في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا أيضا فيه حديث عن عمر رضي الله عنه، ولا مانع من تعدد الواقعة والله أعلم. من ذلك أيضا آية الصلاة خلف مقام إبراهيم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد ذلك باب أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن هذا بمكة طبعا، وهذا هو الذي نتحدث فيه ابتداء. هناك أولية في المدينة أيضا، لكن الأولية الأساسية هي في مكة. أول ما نزل من القرآن مطلقا هذا في مكة، وفي تحديده قولان. القول الأول أنه أوائل سورة اقرأ، والحديث معروف عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ الحديث. القول الثاني أنها سورة المدثر، لحديث جابر رضي الله عنه وهو عندكم في المذكرة. موطن الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في السماء على عرش له، فأصابته رجفة شديدة، فعاد إلى بيته وقال دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر الآيات. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث جابر محمول على أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، يعني الوحي جاء أولا في غار حراء، هذا لا شك فيه إن شاء الله ولا يسوغ القول بخلاف. أول ما جاء في غار حراء ثم انقطع، تمام، وهذا موجود مصرحا به في بعض الروايات. قال ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء الحديث، تمام. إذن حديث جابر انقطاع، أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، بعد فترة الوحي، أول ما نزل هو ماذا؟ سورة المدثر. طيب أول ما نزل بالمدينة فيه قولان أيضا. القول الأول سورة المطففين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. القول الثاني أنه سورة البقرة، وهو ما عليه الأكثرون حتى نقل الاتفاق عليه. آخر شيء في هذا العقد باب آخر ما نزل، فيه قولان أيضا. القول الأول أن آخر آية، آية الكلالة في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه آخر آية، وآخر سورة سورة التوبة. وهذا فيه حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتونك، وآخر سورة نزلت براءة. القول الثاني أن آخر آية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، هذه آخر آيات. وآخر سورة سورة النصر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وفي حديث آخر قال تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قال قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح، قال صدقت. طيب كيف نجمع بين القولين؟ كل من الصحابيين تكلم بحسب علمه، يعني المسألة هنا ليس فيها نص يفصل النزاع، لأنه لا يمكن أن يكون آخر سورة هي التوبة وفي نفس الوقت النصر، هذا لا يصلح، يعني الجمع بينهما متعذر. فنقول كل صحابي تكلم بحسب علمه. نعم، نقف هنا إن شاء الله.